بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، أسعد وإياكم أسعد أنا وإياكم بإذن الله تعالى مع إطلالة هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر رمضان، أن يكون لنا لقاء يومي بعد صلاة العصر لمدة قصيرة نتدارس فيها شيئا من القرآن، نتدارس فيها موضوعا مهما في القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس هو وجبريل في كل ليلة من رمضان القرآن، فكان جبريل عليه السلام كلما هل هلال رمضان نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هو وإياه يتدارس القرآن كل ليلة، حتى إذا آخر ليلة من رمضان ختم هو وإياه القرآن، حتى كان في آخر سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل وعرض القرآن عليه مرتين، أي ختم القرآن ختمتين. هذه المدارسة نحتاج إليها دائما، لكن في رمضان بشكل أدق وأوضح. هذه المدارسة تدعونا أيها الصائمون المباركون إلى دعوة إلى التأمل في القرآن، هذا المنهج، هذا الدستور الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم المعجزات القرآن الكريم. ويكفي أن كلام الله، يكفي أن هذا القرآن هو كلام الله. يا إخوة، إذا أردنا أن نستحضر عظمة هذا القرآن وأنت تقرأه، استحضر أن هذا كلام الله تكلم به حقيقة، فكيف ستتعامل مع كلام الله؟ بتقدير وفهم وتدبر وإدراك. القرآن عندما أنزله الله بيّن سر وحكمة إنزاله، فقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قضية تدبر، بل الله جل وعلا قال وكررها في سورة القمر في مواضع كثيرة، في سورة القمر قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن إيش؟ فهل من مدكر؟ هل في أحد يتدبر؟ هل في أحد يتأمل؟ لماذا بعضنا يقرأ القرآن فيتأثر وتتحرك جوارحه وتدمع عينه، وبعضنا يقرأ القرآن ليلا ونهارا سرا وجهارا يسمعه ويقرأه ولا يتأثر؟ ما الفرق؟ هو الكلام كلام، كلام الله، لكن المشكلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الثلاثة أشياء ما تمت في ذلك القلب، لكنها تمت في هذا القلب. إذن يا إخوة، الذي يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتعامله مع القرآن يجد عجب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما سألها ابن أختها فقال: يا خالة، ما أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذكري لنا موقف مؤثر. دائما هذا يقولون في المقابلات الشخصية، دائما إذا أرادوا أن يقابلوا معك في صحيفة أو في قناة أو في إذاعة قالوا: اذكر لنا موقف مؤثر. هذا ابن أختها يقول: يا خالة، ما أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشت معه سنوات ونمت معه سنوات واقتربت منه سنوات، وأنت أحب الناس إليه حتى من الرجال والنساء، فما أعجب شيء رأيته؟ فعادت بشريط الذكريات رضي الله عنها أمنا عائشة فقالت: إيه يا ابن أختي، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عندي، ثم نام من الليل، ثم قام فاستأذن وقال: يا عائشة، دعيني أتعبد ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة لأن هذه الليلة من حقها، وهذا العدل النبوي الذي نريده أن نطبقه في حياتنا. فقال: يا عائشة، استأذنك أن أقوم وأصلي الليلة، سأزيد في العبادة والطاعة. فقالت: يا رسول الله، والله إني أحب قربك وأحب ما تحب، تنتظر 9 ليالي، لكن افعل ما تشاء. فقام وتوضأ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي من الليل، ثم جلس، تقول عائشة رضي الله عنها: فأخذ يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى واشتد بكاؤه حتى بل حجره، ثم اشتد بكاؤه حتى بل الأرض، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. بلال كل ليلة يعرف جدول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يؤذن الفجر: يا رسول الله، حان وقت صلاة الفجر، ليؤذنه بصلاة الفجر. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر، وجد حال عجيبة غريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقدت أحد، ما الحصل؟ ما الأمر؟ ما الجلل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد أنزلت علي هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل له، ويل له، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا ربنا، من آخر سورة آل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إذا قضية التدبر يا جماعة باختيارية، ترك تأثم إذا قرأت القرآن ولم تتدبره، دليل ذلك هذا الحديث. طيب، بعض الناس يقول: أقرأ ولا أفهم، إيش معنى التدبر؟ طيب، إيش معنى الفرق؟ ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ ألم يقل أبو بكر رضي الله عنه عندما سئل عن آية فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم؟ كيف تبغون نفهم القرآن غلط؟ بعض الناس يفهم كذا، نقول: لا، الذي أنزل القرآن قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن مسألة: فهل من مدكر؟ صدقني، لو تفتح الآن صفحة من كلام الله الآن كل سيفتح مصحفه ويقرأ في هذا الشهر الكريم، حاول صفحة واحدة بس، جرب مع قلبك يوم من الأيام، جرب اليوم فاقرأ وحاول أن تتدبر، صدقني 80% من هذه الصفحة ستستوعبها وستفهمه وسيؤثر فيك. يبقى 20% بعض الآيات، بعض الكلمات، بعض الجمل قد لا أفهمها، لأهل العلم فيها كلام، هذا لا إشكال، لكن ينبغي أن نتعامل مع القرآن بشيء من التدبر والتفهم. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم موقفا واحدا. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا ورحمهم، فالحال عجيبة عجيبة، لا تعرضن لذكرهم عند ذكرنا. فالقضية فرق كبير. انظر إلى أبو بكر، نذكر موقف واحد. عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت ولا أصبح لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أقرب الناس إليه عائشة أبوها، تعرفه جيدا، قالت: يا رسول الله، لا يصلح، ليس لقلة دينه وإيمانه، بل لو وزن إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لرجحت كفة أبو بكر رضي الله عنه. لا، لكن السر ما هو؟ قالت: إنه رجل أسيف لا يسمع من خلفه، إذا قرأ يبكي، كل ما قرأ القرآن بكى رضي الله عنه، لأنه يستحضر كلام من؟ يستحضر ويفهم ويتدبر هذا الكلام. عمر رضي الله عنه، الذي إذا ذكر عمر ارتعدت فرائص قيصر وكسرى وهم على عروشهم وبين خدمهم وحشمهم. عمر الذي ليس قيصر وكسرى فقط، لا، بل إبليس الشيطان الأكبر، إذا ذكر عمر وعلم أن عمر سيسلك فج وطريق، سلك فجا آخر، لأنه لا يجتمع مع عمر. عمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه بالفاروق، عمر الذي بعد أن أسلم عز الله به الإسلام، عمر الذي عرف بدرته، عمر الذي كان عرفت عنه كلمة: دعني أضرب عنقه. هذا الذي عرفناه عن عمر. لكن دعونا ننظر إلى حال عمر مع القرآن. عمر رضي الله عنه له حال مع القرآن عجيبة. كان له خطان أسودان قد شقت وأثرت في وجهه بسبب القرآن والتأمل فيه، وبسبب زواجر القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل في يوم من الأيام يوم أن كان أميرا للمؤمنين يصلي بالناس صلاة الفجر، الله أكبر الحمد لله، بعد أن قرأ الفاتحة يستفتح ويقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إلى أن يصل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يا الله، والله كلمة وآية من كلام الله لو تأملناها لوجدنا عجبا. تأملها عمر وتدبرها وهو يقرأ بالمسلمين: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيسقط رضي الله عنه وهو إمام مغشيا عليه، أغشي على عمر، صابته حالة إغماء فسقط. فيكمل الصحابة الصلاة ويحمله بعضهم يذهبون به إلى المسجد، فيجلس شهر كامل يزار ليس به علة، ما فيه مرض، جوه الحكماء والأطباء كشفوا عليه ما وجدوا فيه علة، لكن ما الذي أجلسك يا عمر شهرا كاملا؟ ما الذي أقعدك؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يا جماعة، ما نريد أن نصل إلى هذه المرتبة العظيمة، أن يسقط علينا وأن يغشى علينا وأن لا، بس خلونا إذا قرأنا القرآن نحرك به القلوب وتتأثر به الجوارح، إذا سمعنا الله عز وجل يأمرنا فيه بالصلاة وأداء الزكاة وبر الوالدين وحسن الخلق تكون واقعا في حياتنا، إذا سمعنا الله يذكر الجنة وأهلها جعلني الله وإياكم منها نغرد في هذه الجنة ونسبح في هذه الجنة ونعيش بآمالنا ودعواتنا في الجنة، وإذا ذكر الله حال النار وأهل النار وما هم فيه من الشدة والضنك نخشى ونتألم ونبكي ونخاف ونبتعد عن حال أهلها بهذا الجو الإيماني وبهذا التأثر، والله سنجد طعما آخر للقرآن، سنجد لذة للقرآن التي تلذذ بها عثمان رضي الله عنه حتى يوم أن قتل وهو الناس تحطمه وتقتله والقرآن بين يديه يتلذذ به. وقس على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وبعدهم من الصالحين. إذن يا جماعة، نحن في جلساتنا بعد العصر بإذن الله سنتدارس شيئا من القرآن، والقرآن بحر لا ساحل له، سحل كبير، بحر كبير، نحن لن ندخل هذا البحر العظيم ولن نجيد السباحة فيه كثيرا، لكن الله عز وجل جعل لنا أداة وشجعنا عليها وحث بها، اللي هي أداة التدبر وحث عليها، فجعلونا نتدبر. سنأخذ في هذه الأيام بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر من كل يوم حتى يقضي الله لنا، إن مد في أعمارنا حتى آخر ليلة من رمضان، في آخر يوم من رمضان عدا أيام الجمعة، خلق من الأخلاق التي جاءت في القرآن. القرآن مليء بالأخلاق، والقرآن كما تعلمون هناك قصص قرآنية، هناك حوارات قرآنية، هناك زواجر قرآنية، هناك أحكام قرآنية، هناك أخلاق قرآنية. هذه الأخلاق كنا في رمضانات سابقة تكلمنا عن حوارات القرآن، تكلمنا في رمضان آخر عن أمثال القرآن، تكلمنا عدة موضوعات في القرآن. هذا العام بإذن الله تعالى سنتكلم عن أخلاقنا في القرآن، هذه الأخلاق التي نحاول أن نكتسبها وأن نتأملها وأن نعمل بها وأن تكون جزءا من سلوكنا وتعاملنا، ما أجمل أن نستقيه من القرآن، والقرآن مليء 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 بالأخلاق. فبإذن الله تعالى إن الله عز وجل مد في أعمارنا سيكون لنا في كل يوم خلق من الأخلاق القرآنية. غدا بإذن الله تعالى سيكون لنا افتتاحية حول حسن الخلق في القرآن، كيف جاء الحث عليه، ثم سندلف بعد ذلك إلى بعض الأخلاق التي لا يمكن أن نتناهى فيها وأن نأتي عليها جميعا، لكن جميل أن نأتي بعضها، مثل العفو، مثل الرحمة، مثل التسامح، مثل الكرم، مثل غيرها من الأخلاق الكثيرة التي جاءت في القرآن، وسنستقيها من القرآن وندبجها بشيء من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية سنأتي ببرنامج عملي وسلوك نطبقه في حياتنا حتى يكون القرآن جزء من حياتنا، كما قال التابعي الجليل عندما وصف الصحابة الذين عاصرهم فسأله من بعده قالوا: كيف وجدتم صحابة رسول الله؟ قالوا: وجدناهم مصاحف تمشي على الأرض. تجعلون مصاحف تمشي على الأرض. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. وأذكر في نهاية هذا الدرس بأن مثل هذه المجالس هي من العبادات التي يحرص عليها الصائم. الصائم ليست القضية قضية صوم وصدقة وإنفاق وزكاة وغيرها من هذه كلها أشياء مهمة، أو تفطير الصائمين أو غيرها، كل هذه عبادات، لكن هناك عبادات أيضا مهمة، ومنها هذه العبادة التي أكرمنا الله عز وجل ومن علينا بأن نكون فيها. فمجلس الذكر هذا نحن الآن نذكر الله، فالله عز وجل يذكرنا في ملأ خير من ملائكة، يذكرون عند الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي في جامع عثمان يذكرونني، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلنستحضر مثل هذه المعاني. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.